إذاعة العراق الحر تحييكم وتبدأ بث برامجها من الآن وحتى 11 مساء حسب التوقيت المحلي، وذلك على موجة متوسطة طولها 1593 مترا، وعلى موجتي FM الأولى بذبذبة مقدارها 102.4 ميجاهرتز في بغداد، والثانية بذبذبة مقدارها 105 ميجاهرتز في الوسط. هذه إذاعة العراق الحر، أسعدتم بالخير أوقات المستمعين الكرام أينما كنتم، ومرحبا بكم إلى مواد برامجنا التي نبدأها كالمعتاد بنشرة للأخبار أعدها اليوم ويقرأها عليكم فارس عمر. فإلى استوديو الأخبار.
مستمعين الكرام، طاب مساءكم وأهلا بكم إلى نشرة الأخبار. تعهد العراق بمكافحة الإرهاب وعدم السماح باستغلال اسم الإسلام مبررا للعنف، وقال رئيس الوزراء إبراهيم الجعفري في أعقاب محادثات أجراها مع الرئيس الإيراني محمد خاتمي اليوم الأحد إن هناك حاجة إلى مجهود مضاعف ومشترك لمواجهة الإرهاب، محذرا من إمكانية انتشاره في المنطقة والعالم. وأشار الجعفري إلى ما اقترفه صدام حسين بحق دول مجاورة للعراق مثل الكويت وإيران، ولكنه أكد أن صدام لم يكن ممثلا حقيقيا للعراق. وأوضح الجعفري أن الوقت قد تغير وأن العراق يقف على أعتاب عهد جديد. وقال الرئيس الإيراني من جهته أن واجبا يقع على عاتق جيران العراق لمساعدته. وتعهد خاتمي بأن إيران ستعمل كل ما في وسعها لإعادة إعمار العراق وضمان الأمن والاستقرار في ربوعه. واعتبر الرئيس الإيراني زيارة الجعفري لإيران منعطفا في العلاقات بين الجارين المسلمين، وأعرب عن الأمل بتجاوز الآثار الناجمة عن الحرب العراقية الإيرانية. قدمت المحكمة الجنائية الخاصة لمحاكمة صدام حسين وأركان نظامه أول اتهام رسمي ضده. وقال رئيس المحكمة القاضي رائد جوحي في مؤتمر صحفي اليوم الأحد إن الاتهام موجه إلى صدام وثلاثة من أركان نظامه في قتل أكثر من 150 مواطنا في منطقة الدجيل، حيث تعرض صدام إلى محاولة اغتيال في عام 1982. وأعلن جوحي:
كنتيجة لاكتمال الإجراءات التحقيقية فقد تم إحالة المتهمين كل من صدام حسين مجيد، برزان إبراهيم الحسن، طه ياسير رمضان، عواد حمد بدر البندر، ومن ثبت اشتراكه معهم على محكمة الجنايات وفق الفقرات أليف ودال وواو وطاء من المادة 12 من قانون المحكمة الجنائية المختصة التي تتكلم عن الجرائم ضد الإنسانية، وبدلالة المادة 15 من نفس القانون.
وقال القاضي جوحي إن محاكمة صدام يمكن أن تبدأ في غضون أيام دون أن يذكر متى وجه الاتهام إلى صدام والمسؤولين الثلاثة الآخرين في نظامه. ويحدد النظام القضائي العراقي مدة 45 يوما على الأقل بين توجيه الاتهام وبدء المحاكمة. قالت مصادر أمنية أن 15 شخصا على الأقل قتلوا في 4 هجمات انتحارية بسيارات مفخخة اليوم الأحد. وأفاد مراسل إذاعة العراق الحر في بغداد أن 5 من العاملين في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق قتلوا عندما انفجرت سيارة مفخخة يقودها انتحاري أمام مقر المفوضية الكائن في منطقة كمسارة في بغداد، وأصيب في الهجوم عدد من المواطنين كانوا قرب المكان. وفي منطقة البياع قتل 3 من مغاوير الشرطة و4 مدنيين عندما انفجر السيارة مفخخة أثناء مرور قافلة من سيارات الشرطة قرب محطة الباصات. ونقلت وكالة السوشيت بريس عن نقيب الشرطة طالب ثامر أن 3 مدنيين أصيبوا في الهجوم. وفي المحمودية قتل 6 مدنيين وأصيب 9 آخرون في انفجار سيارة مفخخة أخطأت رتلا عسكريا أمريكيا لكنها أصابت حافلتين صغيرتين. وفي هجوم آخر شرقي بغداد قتل شرطي وأصيب مدنيان عندما انفجرت سيارة مفخخة اندفعت نحو دورية للشرطة. وقال نقيب الشرطة عبد الحسين منصف أن 4 أشخاص على الأقل أصيبوا في الهجوم الذي ألحق أضرارا بالعديد من السيارات والبيوت. وفي سياق متصل أفادت وكالة رويترز أن عدد ضحايا الهجوم الانتحاري الذي وقع يوم السبت في مدينة المسيب بتفجير شاحنة الصهريج محملة بالمحروقات ارتفع إلى 98 قتيلا، وأن العديد من المصابين في حال خطرة. ودعت الجمعية الوطنية سائر المواطنين إلى الوقوف دقيقة صمت في 12:00 ظهر يوم الأربعاء القادم حدادا على أرواح الضحايا في هجوم بغداد الجديدة الذي أوقع 32 قتيلا غالبيتهم من الأطفال وضحايا هجوم المسيب يوم أمس السبت. توقفت صادرات النفط لمدة 24 ساعة اليوم الأحد بسبب إضراب أعلنه آلاف العاملين في شركة نفط الجنوب. ونقلت وكالة فرانس بريس عن مسؤول في الشركة طلب عدم ذكر اسمه أن تصدير النفط توقف في 8:00 صباح اليوم بإضراب 15,000 من العاملين في الشركة للمطالبة بزيادة الأجور. وأشار المسؤول إلى أن المضربين يطالبون أيضا بزيادة حصة الجنوب من عائدات النفط. وحذر الناطق باسم شركة نفط الجنوب سمير جاسم في اتصال هاتفي مع وكالة داو جونز نيوز وايرز من توقف إنتاج النفط وتصديره من حقول الجنوب إذا لم تستجب الحكومة المركزية لمطالب العمال. كشف تقرير أن الرئيس الأمريكي جورج بوش وافق على خطة سرية للتأثير في نتيجة الانتخابات العراقية التي جرت في 30 من كانون الثاني الماضي، ولكنه صرف النظر عنها بضغط من الكونغرس. بهذا مستمعينا الكرام تنتهي نشرة الأخبار قدمناها من إذاعة العراق الحر.
مستمعينا الأعزاء نبقى الآن مع متابعتنا الإخبارية اليومية للشأن العراقي عبر ملف العراق الإخباري.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعينا الكرام أهلا وسهلا بكم إلى الملف العراقي الذي أعده ويقدمه ناظم ياسين، ومن أبرز محاوره اليوم: الجعفري يؤكد أهمية المصالح المشتركة التي تربط العراق وإيران، ومؤتمر الدول المانحة يتدارس أولويات إعادة الإعمار في العراق. فيما بدأ رئيس الوزراء العراقي إبراهيم الجعفري زيارة إلى إيران وصفت بالتاريخية، شهدت البلاد مزيدا من أعمال العنف التي راح ضحيتها مدنيون أبرياء وعسكريون بينهم 3 جنود بريطانيين. في غضون ذلك أعلن اليوم أن حصيلة ضحايا الهجوم الانتحاري في المسيب ارتفعت إلى 98 قتيلا. وأشارت وكالة أنباء عالمية إلى أن هذه العملية التي وقعت في وقت متأخر السبت أعقبتها صباح اليوم الأحد في العاصمة العراقية 3 هجمات انتحارية أخرى بسيارات ملغمة. كما أفيد بأن نحو 15 تفجيرا انتحاريا وقع خلال ما يزيد قليلا عن 48 ساعة في بغداد وعلى الطريق السريع المتجه جنوبا، فيما وصفها تنظيم القاعدة في بلاد الرافدين الذي يتزعمه المتشدد الأردني أبو مصعب الزرقاوي بأنها حملة جديدة. وينظر إلى زيارة الجعفري وهي الأولى لرئيس وزراء عراقي منذ عقود على أنها فرصة تاريخية لإصلاح العلاقات مع دولة خاضت حربا مع العراق طوال 8 سنوات في عهد الرئيس السابق صدام حسين. إيران وصفت العراق السبت بأنه بلد شقيق في خطوة جديدة نحو إزالة آثار الحرب التي راح ضحيتها مئات الآلاف من الجانبين. وفي تقرير لها من طهران نقلت وكالة رويترز للأنباء عن نائب الرئيس الإيراني محمد رضا عارف قوله: يمكننا خلال فترة قصيرة لا مجرد تحقيق التعافي من العلاقات الباردة التي استمرت عقودا، بل واستثمار الجوانب المشتركة لدينا لنصبح نموذجا للعلاقات الراسخة في المنطقة بحسب تعبيره. من جهته قال الجعفري إن الجانبين سيستفيدان من تحقيق تقارب في المجال الدبلوماسي، مضيفا أن العلاقات بين العراق وإيران بالغة القدم وتقوم على أساس المصالح المشتركة. وفي هذا السياق أعرب وزير النفط العراقي إبراهيم بحر العلوم عن أمله في أن تتمكن بلاده من ضخ كميات صغيرة من النفط الخام إلى إيران مقابل الحصول على كميات من البنزين الذي تشتد الحاجة إليه في العراق. وصرح بحر العلوم بأنه يأمل في توقيع اتفاق مبدئي في هذا الشأن غدا الاثنين، كما ينتظر أن يجري البلدان محادثات لإعادة تسيير رحلات جوية منتظمة بين طهران وبغداد وربط العراق الذي يحتاج للطاقة بدرجة كبيرة بشبكة الكهرباء الإيرانية. من إذاعة العراق الحر نواصل تقديم محاور الملف العراقي وننتقل إلى الولايات المتحدة، حيث قالت صحيفة بارزة اليوم إن الرئيس جورج دبليو بوش أوشك على الموافقة على خطة سرية للتأثير على نتائج الانتخابات العراقية التي جرت في كانون الثاني الماضي، ولكنه تخلى عنها وسط معارضة من الكونغرس الأمريكي. وأفاد التقرير المنشور في صحيفة نيويورك تايمز الأحد بقلم دوغلاس جيل وديفيد إي سانجر نقلا عن مسؤولين أمريكيين سابقين وحاليين أنه بعد مناقشات في البيت الأبيض جرت في الشهور التي سبقت انتخابات 31 من كانون الماضي في العراق، أوصى فريق من الخبراء في مجلس الأمن القومي بأن يوقع الرئيس بوش على مذكرة سرية تمنح تفويضا بالتأثير على نتائجها. ولكن الاعتراضات التي أثارها أعضاء في الكونغرس الأمريكي على مثل هذه الخطة السرية أدت إلى عدول الرئيس بوش عن توقيع المذكرة. الصحيفة ذكرت أن جميع المصادر تحدثوا شريطة عدم كشف هوياتهم عدا فريدريك جونز الناطق باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي، والذي أصدر تصريحا قال فيه ردا على الأسئلة التي طرحتها نيويورك تايمز في شأن مقال ستنشره مطبوعة أمريكية بارزة أخرى هي مجلة دي نيويوركر في عددها المقبل: في نهاية المطاف اتخذ الرئيس قرارا وتبنت حكومة الولايات المتحدة سياسة تقضي بعدم محاولة التأثير، ولم نحاول التأثير في نتائج الانتخابات العراقية عن طريق تقديم المساعدة السرية للمرشحين بحسب تعبيره. ونقل عن جونز القول أيضا إنه كانت هناك مشاعر قلق من جهود تبذلها أطراف خارجية للتأثير في نتائج الانتخابات العراقية بما في ذلك الأموال المتدفقة من إيران على حد تعبير الناطق باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي. نيويورك تايمز أشارت إلى أن المقال الذي ستنشره مجلة دي نيويوركر في عددها القادم حول هذا الموضوع يستند إلى مقابلات أجراها الصحفي المعروف سيمور هيرش، وهو الكاتب الذي كشف للمرة الأولى قضية الانتهاكات في سجن أبو غريب. من إذاعة العراق الحر نواصل تقديم محاور الملف العراقي. في محور الشؤون الاقتصادية وفي إطار تحرك جديد لدفع عملية إعادة البناء، سيجري العراق محادثات مع الدول المانحة خلال اجتماع تستضيفه الأردن غدا لمدة يومين. وفي تصريحات أدلى بها في عمان أكد الدبلوماسي الكندي مايكل بيل الذي سيشترك مع وزير التخطيط والتعاون الإنمائي العراقي برهم صالح في إدارة أكد أهمية مساعدة العراق في جهود إعادة الإعمار والتنمية خلال الفترة الانتقالية الحالية. وكالة فرانس برس للأنباء نقلت عنه القول: إن العراق يمر في مرحلة انتقالية عميقة وحرجة للغاية، وفي حال عدم نجاحه سينبغي علينا أن ننظر في النتائج المترتبة إقليميا ودوليا على الصعيد الأمني بحسب تعبيره. من جهته وصف نائب المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى العراق ستيفان دي مستورا الشهور الستة القادمة بأنها حاسمة نظرا لأنها ستشهد عملية صوغ الدستور الدائم الذي سيعرض على استفتاء شعبي قبل إجراء انتخابات عامة. وأضاف المسؤول الدولي بإمكاننا القيام بمختلف مشاريع المياه والتعليم وغيرها، ولكن في حال عدم وجود الدستور فإننا قد نشهد زعزعة للاستقرار الاجتماعي والاقتصادي والسياسي في العراق على نحو أسوأ مما رأيناه في السابق بحسب تعبير دي مستورا. هذا ومن المقرر أن يشارك في الاجتماع الذي يبدأ الاثنين على ضفاف البحر الميت ممثلو أكثر من 60 دولة ومنظمة عالمية بما في ذلك الأمم المتحدة والبنك الدولي. وبهذا مستمعين الكرام ينتهي ملف العراق الإخباري، إلى اللقاء.
هذه إذاعة العراق الحر.
I'm
سيداتي وسادتي، عودة إلى نظم ياسين وهذه المتابعة لمستجدات الوضع الأمني.
مستمعين الكرام، نحييكم مجددا إلى ملف إخباري يتضمن متابعات للأوضاع الأمنية كما تناولتها وكالات الأنباء ومراسلو إذاعة العراق الحر في تقاريرهم من مواقع الأحداث. ونبدأ في بغداد، حيث أعلن مصدر في وزارة الداخلية العراقية الأحد أن مسلحين مجهولين قاموا بخطف ضابط في منظمة بدر. فرانس برس نقلت عن المصدر الذي طلب عدم الكشف عن هويته أن مسلحين مجهولين يستقلون سيارة أوبل قاموا باختطاف ضابط ينتسب إلى قوات بدر في وسط بغداد، مضيفا أن المقدم سعدون مطر خطف نحو الساعة 11:45 بالتوقيت المحلي بينما كان يستقل سيارته بالقرب من جسر الأحرار بحسب تعبيره، ولم تتبنى أي جهة خطف الضابط. وعلى صعيد التفجيرات الانتحارية، شهدت العاصمة العراقية الأحد 3 عمليات نفذت بسيارات ملغمة بحسب ما نقلت رويترز عن مصادر في الشرطة. أحد الهجمات وقع على نقطة تفتيش للشرطة في شرق بغداد وأسفر عن مقتل 3 وإصابة 14 آخرين، فيما وقع الهجوم الثاني على نقطة تفتيش في الجنوب وتسبب في مقتل 1 وإصابة 3 آخرين. أما الانفجار الثالث فوقع قرب مكتب للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق. مزيد من التفاصيل في سياق الرسالة الصوتية التالية التي وافانا بها مراسل إذاعة العراق الحر في بغداد.
أدى انفجار سيارة مفخخة صباح هذا اليوم الأحد إلى مقتل 5 من العاملين في المفوضية المستقلة العليا للانتخابات في العراق. ففي الساعة 10:30 من صباح هذا اليوم انفجرت سيارة يقودها انتحاري أمام مقر المفوضية في منطقة الرصافة كمسارة، استشهد على إثرها 5 من العاملين في المفوضية وجرح عدد من الأشخاص الذين كانوا بالقرب من مكان التفجير. وقد أصدرت المفوضية بيانا استنكرت في هذا العمل البعيد عن الروح الإنسانية على حد وصف البيان الذي عزت من خلاله عوائل الضحايا، وأكدت أن مثل هذه الحوادث لا تثنيها عن السير قدما في سبيل إنجاز العملية الاستفتائية ومن ثم الانتخابية غير آبهة بهذه الأفعال غير الإنسانية حسب البيان الصادر عنها. نبيل الحيدري، بغداد.
ومن باب الوفانا مراسل إذاعة العراق الحر بالرسالة الصوتية التالية عن حادث انفجار صهريج الوقود في المسيب مساء السبت، والذي ارتفعت حصيلة ضحاياه اليوم الأحد إلى 98 قتيلا.
تفاوتت الآراء حول ما إذا كان الصهريج مفخخا أم أن انتحاريا فجر نفسه بالقرب منه، مما أدى إلى انفجاره في منطقة شعبية مكتظة بالسكان. وقد تحدثت جرحى وعوائلهم في مستشفى الحلة الجراحي عن الحادث.
إنه أصلاً في سلكة المسيب مركز مدينة المسيب وفجأة توجه أن صهريج معدل نقل الغاز السائل واستدار وخلى مقدمة الصهريج الإسرائيلية بباب حسينية المسيب وانفجر نوبة العالم راح. الحادث طبعاً أن المدنيين الإصابة وكل المدنيين وأن صوت ورجلي وجشوي من جسمه بعد وهل بقي العالم تشوفه وتو
كان يوم مطار الضربة خاف قوالي خاف أخوتي خاف دقاء ابنه راح شال واحد من هذول المرب مسلح اللي هنا نسال هجد البيكة من فجرة النوبة بيكة بفايرة انفجرت راح ابني بيها من الباخول يوم احنا بخم عليه
من خبر جليل لا قمش هم صديقي أول متوسط
مشان
فيما تحدث الناطق الإعلامي في قيادة شرطة بابل عن ملابسات الحادث قائلا:
في تمام الساعة 9:30 من مساء يوم أمس فجر انتحاري نفسه قرب صهريج مملوء بالغاز الطبيعي في قضاء مسيب. مع العلم أن صهريج كان متوقف قرب أحد الحسينيات وسط مجمع سكني ومكتظ بالمواطنين الأبرياء.
علي الربيعي، إذاعة العراق الحر، الحلة.
ومن الناصرية وافانا مراسل إذاعة العراق الحر بالمتابعة الأمنية التالية:
أبطلت مسارج معالجة المتفجرات في مدينة الناصرية مفعول سيارة مفخخة تم كشفها صباح هذا اليوم الأحد عند مدخل ناحية الغراب شمال مدينة الناصرية. أقاد بذلك مصدر أمني وأباب أن هذه السيارة تحتوي على 14 قذيفة مختلفة العيارات والأحجام. من جانب آخر، شب حريق في أحد الأسواق الشعبية وسط مدينة الناصرية منتصف ليلة أمس. هذا السوق المسمى بسوق هرج يقع في الجزء الشمالي لمدينة الناصرية، وقد أودى به هذا الحريق إلى إنقاذ، كما تضرر تجار هذا السوق نتيجة حرق جميع ممتلكاتهم. ولم يحدد لحد الآن سبب هذا الحريق. مهدي الحسناوي، إذاعة العراق الحر، الناصرية.
ومن بعقوبة وافانا مراسل إذاعة العراق الحر بالمتابعة الأمنية التالية:
تعرضت دورية للجيش العراقي في منطقة العز بمدينة المقدادية لإطلاق نار من قبل مسلحين مجهولين، وردت الدورية على المسلحين الذين لادوا بالفرار. وقال مصدر أمني إن 2 من أفراد الدورية جرحا، كما قامت مفارز مشتركة من القوات الأمنية العراقية بحملات مداهمة وتفتيش للدور السكنية والبساتين للبحث عن مطلوبين يشتبه بهم بالمقدادية، وشملت مناطق سنسل وتايهة وسريحة، وتم اعتقال أشخاص والسيطرة على كميات من السلاح والعتاد. وعلى ذات الصعيد في منطقة العظيم، حاول مسلحون السيطرة على سيارة حوضية عائدة للجيش العراقي، حيث اشتبك الجنود مع المسلحين الذين كانوا يستقلون 5 سيارات، وتمكن الجنود من إفشال مخطط المسلحين الذين لاذوا بالفرار. وعلى صعيد متصل، جرت اشتباكات مسلحة في منطقة جرف الملح في مدينة بعقوبة بين القوات الأمنية العراقية وعدد من المسلحين، وأسفر عن إلقاء القبض على 6 من المهاجمين وفرار الآخرين إلى جهة مجهولة. سالم حسين، إذاعة العراق الحر، بعقوبة.
أخيرا ومن شمال البلاد، وافانا مراسل إذاعة العراق الحر في الموصل بالمتابعة التالية لأبرز المستجدات الأمنية هناك خلال الساعات 24 الماضية.
عند مركز للشرطة العراقية على بعد نحو 30 كيلومترا جنوب مدينة الموصل، فجر انتحاري مجهول نفسه ما أدى إلى مقتل 6 من رجال الشرطة العراقية وجرح ما لا يقل عن 10 أشخاص ومن رجال الشرطة أيضا، وقد تم نقل الجرحى إلى مستشفى محلي للعلاج. مصدر طبي في المستشفى الجمهوري بالموصل أفادنا أن جروح بعض منهم خطيرة، فيما قال مصدر في قوة مهام الحرية للواء متعدد الجنسيات أن من سماهم بالزمر الإرهابية يستهدفون المدنيين العزل وقوات الشرطة والأمن العراقية على حد سواء. هذا ما قاله لإذاعة العراق الحر. وعلى ذكر المدنيين كهدف لنيران الجماعات المسلحة، اعتقلت الشرطة العراقية 4 من المشتبه بهم لقيامهم باختطاف طفل خلال مداهمة جرت غرب مدينة الموصل، وقد قامت الشرطة أيضا بإنقاذ الطفل والعثور على مخبأ كبير للأسلحة خلال العملية نفسها، واحتوى المخبأ على 50 قطعة بين صاروخ وقذيفة هاون ومنظومات لإطلاق صواريخ وقذائف هاون والعديد من المواد المتفجرة والذخيرة والأسلحة المختلفة. وبالقرب من الحدود العراقية السورية اعتقل الجنود الحظيرة الأولى كتيبة الخيال المدرعة الثالثة التابعة للواء متعددة الجنسيات 6 من المشتبهين، فيما قام الجنود من الفوج الثالث كتيبة المشاد 21 باعتقال عنصرين وصفا بالإرهابيين خلال عمليتين منفردتين جرتا في الموصل اليوم. أحمد السعيد، إذاعة العراق الحر، الموصل.
وبهذا مستمعينا الكرام ينتهي الملف الخاص بمتابعات الأوضاع الأمنية. شكرا لحسن إصغائكم.
يعني فتشي يعني حلو.
أدت بالتالي إلى أن يكون الطالب منجذب إلى المادة.
يعني هم يهتمون بهاي الأمور وعايفين الخدمات يعني.
والصيف وما أدراك ما الصيف، هي والحر مالها والكهرباء ماكو والمي ماكو.
رحلت وانتبسطت وانتخبت بقوة وبخلاص وشجاعة.
اقرا شيء، شوف شوف كتاب اقرا.
والله
انترنت غنى عن كل شيء، كثرنا اكثر شيء من دورياتنا ومن واجباتنا والحمد لله.
والله رهيب هاي الازدحامات، الشارع كلها مسدده، افرع مسدده،
الحمد لله. شهر راتب قليل ما يكفينا، هسه راتبنا الحمد لله.
اما خلها عاد يتفقون ما يتفقون، المهم احنا مرتاحين قاعدين بالبيت.
حتى يقول الشرطه ماخذه دورها او الجيش او الحرس الوطني.
هذه اذاعه العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر. تحية لكم أحبتنا المستمعين أينما كنتم، راجيا لكم وقتا ممتعا ومفيدا مع ما سنقدمه لكم من تقارير واستطلاعات وبرامج أسبوعية. قبل أن نختتم هذه الساعة من بثنا، أنتم على موعد مع سميرة علي مندي وعراقيون في المهجر، وسنمضي الدقائق الأخيرة من ساعة بثنا الرابعة مع فارس شوقي في كولاج. وقبل أن نختتم ساعة بثنا الخامسة، نتصفح وإياكم عددا جديدا من المجلة الثقافية، وهناك العديد من التقارير والاستطلاعات ضمن مواد برامجنا التي نرجو أن تلقى استحسانكم. مستمعينا الأعزاء، هذه أجمل تحية من معد هذه الفترة حسين سعيد ومن مخرجة نبيل الخوري، مع خالص تمنياتنا بقضاء وقت ممتع ومفيد مع مواد برامج إذاعة العراق الحر. مستمعينا الأعزاء، والآن نبقى مع إياد الجيلاني وأهم عناوين صحف لبنانية.
59 قتيلا بانفجار صهريج ملغوم في العراق، وثمانية قتلى بينهم 5 شرطيين، و29 جريحا بهجومين انتحاريين في بغداد والموصل، ومصرع 3 جنوب بريطانيين بانفجار عبوة استهدفت دوريتهم في جنوب العراق. رئيس الوزراء العراقي يجري محادثات في إيران ويوقع العديد من البروتوكولات في المجالات السياسية والاقتصادية والأمنية. محرقة إرهابية قرب مسجد شيعي في بغداد، انتحاري يفجر صهريجا ويقتل ويجرح العشرات، والجعفري يدعو من طهران لتسوية خلافات إيران والعراق. استهداف الدبلوماسيين في العراق، معطيات ومواقف جديدة.
بعد أن استمعنا لاستعراض لأهم عناوين صحف لبنانية من أياد الجيلاني، نتحول إلى عمان وقراءة في صحف أردنية.
طالعتنا الصحف الأردنية الصادرة اليوم بالعناوين التالية: الجعفري في طهران لتعزيز المصالحة وتطوير التعاون الاقتصادي والأمني، مقتل 85 عراقيا و3 جنود بريطانيين في تفجيرات متفرقة، القوات العراقية والأمريكية تتصدى لمحاولات تنظيم القاعدة الاستيلاء على بغداد، حظر التجول في سامراء والفلوجة والاعتقالات تطال العشرات، عرب كركوك يطالبون باللجوء السياسي من مجلس الأمن. ومن العناوين إلى تعليقات الصحف، حيث يقول باسم الطويسي في صحيفة الغد إن المشهد العراقي اليوم زاد من حدة استقطاب تيار العزلة في أمريكا، وأضاف مبررات جديدة لتداعيات أحداث أيلول، و والمراقب للأحداث يدرك أن الرغبة في توفير أمن أجيال قادمة من الأمريكيين وازدهارهم تقودها اتجاهات في السياسة الأمريكية تميل نحو العزلة. ويمضي الطويسي إلى القول إن حرب الخليج واحتلال العراق وقبلها حرب أفغانستان جاءت لتثبت أن هذه الحروب ضرورية للاستمرار في بناء القوة وإعادة تشكيل المجال الحيوي للردع، مما يقود دائما نحو البحث عن شركاء وتحالفات تتقاسم الكلف وتكسر حدة التركيز في إدارة العالم. صحيفة العرب اليوم تقول إن المفوضية السامية لشؤون اللاجئين طلبت من اللاجئين الإيرانيين الأكراد المقيمين عند نقطة الحدود الأردنية العراقية، طلبت منهم الرحيل إلى محافظة السليمانية شمالي العراق، ووزعت عليهم بيانا يوضح أن هذا هو الحل النهائي لقضيتهم، وطالبتهم بالتنفيذ قبل 18 من هذا الشهر، غير أن هؤلاء رفضوا رغم أن المفوضية هددت بعدم متابعة قضيتهم، علما بأن اللاجئين في مخيم طاش بالعراق كانوا وافقوا على الانتقال إلى السليمانية كما تقول العرب اليوم، التي تنقل عن اللاجئين عند نقطة الحدود مناشدتهم للمنظمات الإنسانية لتأمين الغذاء والدواء لهم. حازم بيضين، إذاعة العراق الحر، عمان.
والآن حان موعدنا وإياكم مع استعراض لأهم ما نشرته صحف مصرية عن العراق، إعداد وتقديم أحمد رجب.
من العناوين الرئيسية لصحف القاهرة المصرية الصادرة الأحد عناوين صحيفة الأهرام التي جاء فيها فرض حظر التجول في سمراء والفلوجة، مقتل 3 جنود بريطانيين و8 عراقيين، وإصابة 48 آخرين في اشتباكات وتفجيرات متفرقة. بوش يستبعد الانسحاب من العراق قبل إتمام المهمة، وقائد أمريكي يؤكد عدم تراجع حدة التمرد. في الأهرام أيضا اعتبر الكاتب سلامة أحمد سلامة أن النظام الدولي تواطأ مع الدكتاتوريات في السابق، وأن هذا التواطؤ هو المنتج الحقيقي للإرهاب. وقال سلامة أحمد سلامة أن الثقوبة السوداء في السياسة الدولية التي سكتت عن مجزرة الصرب وبتواطؤ فرنسي أمريكي راح ضحيتها 8000 بوسني مسلم لم تكشف مقابرهم الجماعية غير الآن، والأهوال التي يعاني منها الفلسطينيون ومذابح العراق التي لا يمكن أن تنتج غير نظم فاسدة وعصابات مجردة من القيم والمبادئ ومؤامرات عابرة للحدود والجنسيات، وهذه هي الحقيقة التي لا يمكن طمسها، ولن نكف عن التذكير بها مع كل حادث إرهابي، على حد تعبير سلامة أحمد سلامة. أما في الأخبار فقد حظيت الحكومة العراقية بانتقادات جديدة من السفير عادل الصفتي وكيل الخارجية المصرية السابق، والذي كتب ينتقد وزير الداخلية العراقي والمتحدث الرسمي باسم رئيس الوزراء بشأن تصريحاته حول مسؤولية حماية البعثات الدبلوماسية. واعتبر عادل الصفتي أن حديثهما كان غير لائق ولم يراع الحدث الذي وقع، وتساءل ما السبب في ظهور مسؤولين عراقيين بعد أقل من 5 دقائق من إذاعة بيان المجرمين بقتل السفير على شاشة التلفزيون ليؤكدوا مقتله، أليس ذلك شيئا مريبا بالفعل؟ صحيفة الجمهورية نقلت عن مصادر حكومية في مديرية السفر والجنسية العراقية أن دائرة السفر والإقامة قررت ترحيل 10,000 مواطن عربي من جنسيات مختلفة إلى دولهم. ونشرت الجمهورية تغطية لأحداث العنف في العراق، وقالت في عنوانها الرئيسي: قتيلا و68 مصابا في تفجير انتحاري قرب كربلاء، انفجار سيارة ملغومة أمام المبنى القديم لوزارة الدفاع العراقية. أحمد رجب، إذاعة العراق الحر، القاهرة.
مستمعينا الأعزاء، بهذا نصل وإياكم إلى ختام هذه الجولة على صحف عربية. مستمعينا الأعزاء، حان الآن موعد لقائنا الأسبوعي مع سميرة علي مندي وبرنامج عراقيون في المهجر.
إذاعة العراق الحر تقدم عراقيون في المهجر.
عراقيون في المهجر، برنامج أسبوعي يتحدث عن حياة العراقيين خارج وطنهم. عراقيون في المهجر، برنامج من إعداد وتقديم سميرة علي مندي.
مستمعينا الأعزاء، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج عراقيون في المهجر.
الحلم الوحيد اللي أتمناه أن العراق يرجع أمين والسلام يعم به ونرجع نشوف أهلنا بلدنا. يعني أنا كل العراقيين هم أهلي.
إحنا في حيرة في الوقت الحاضر، نريد نرجع، نريد نشوف البلد، أنا أريد أراوي البلد إلى أطفالي.
أعزائي، اليوم سنستضيف عائلة عراقية مغتربة تقيم في كندا، فيها الزوج يعمل كمهندس معماري والزوجة متخصصة في المحاسبة. أوقاتا طيبة أتمناها لمستمعينا الأعزاء، وأهلا ومرحبا بكم من جديد. أعزائي، انتشر العراقيون في بقاع مختلفة من هذا العالم الواسع بسبب ما عانوه في بلدهم من ظلم واضطهاد ومن قسوة ووحشية في تعامل أجهزة الدولة في النظام السابق معهم. عوائل كثيرة تشتتت ومئات الآلاف من القلوب انكسرت وملأها الحزن بسبب البعاد عن الوطن وفراق الأهل. في حلقة اليوم سنعبر المحيطات ونتوقف في كندا لنزور عائلة عراقية حملت معها حب العراق أرضا وسماء، لكنها لا تعرف متى تعود حتى بعد أن سقط النظام. اليوم نستضيف المهندس المعماري سعد عزيز سباهي، الذي ولد في مدينة العمارة وعاش طفولته وصباه في أحياء بغداد، وهو ما يزال يتذكر أحياء بغداد القديمة والصور الجميلة.
ذاكرة القديمة الحلوة، يعني تماما ما لا أقدر أشابهها بالصور اللي أشوفها بالتلفزيون بالوقت الحاضر. يعني ماكو بس الأشياء الجميلة اللي ببالي من بغداد. يعني لا زلت أتذكر الجسور اللي أنشئت ذيك الفترة، المحلات القديمة أنا كنت أعمل في أمانة العاصمة، مسؤول عن منطقة الرصافة. يعني ليس أتذكر الدرابين القديمة اللي أتجولها وحدة وحدة، ما أدري إذا بقت الوقت الحاضر أو لا، بس يعني ذاكرة جميلة جدا.
أما زوجته السيدة نوال توفيق مذكور فلا تزال هي الأخرى تتذكر مدينة البصرة الفيحاء وتراها أجمل مدن العالم، رغم ما أصابها من دمار جراء الحروب وإهمال على يد النظام السابق.
أنا أتذكر معظم يعني أتذكر كل يوم عشته بالعراق، بس أكثر الأيام اللي أثرت بحياتي هي طفولتي بالبصرة لحد ما تخرجت من الابتدائية. يعتبرها أيام كلش جميلة، ولحد الآن ما أقدر أتصور إنه البصرة مو حلوة. ما يعني أعتبرها من أجمل المناطق اللي شفتها بحياتي، رغم ما يعني رغم سفرنا ورغم ما إحنا يعني أنا شفت هواية مناطق بالعالم، بس لحد الآن ذكرياتي أعتقد لأن أنا كطفلة وكانت فترة كلش سعيدة بحياتي، هواية أتذكر البصرة باستمرار وأحن إلها وأتمنى أرجع أشوفها.
The المهندس سعد سباهي ترك العراق مع عائلته عام 1991 وأقام في مدن عديدة قبل أن يستقر في مدينة وينسور الكندية، والأردن كان المحطة الأولى في رحلة الغربة التي بدأها مع العائلة.
الأردن استقبلنا بشكل جميل، يعني لمدة سنة كنا في ضيافة الأردن، بعد يعني انتقلنا إلى كندا. يعني العملية ما كانت سهلة جدا، بس يعني قياسا إلى عشرات الآلاف من العراقيين اللي كانوا يبحثون عن مجال للهجرة بذيك الفترة، لربما كان حظنا أوفر. أنا حاليا عايش في مدينة وينسور على الحدود الكندية الأمريكية، يعني ما وصلت للمدينة رأسا. بداية قضينا 4 سنوات في مدينة مونتريال الفرنسية الإنجليزية، بعدين انتقلنا إلى الجنوب الأمريكي بحدود سنة ونص، وبعدين رجعنا استقرينا في مدينة وينسور.
عانت العائلة كثيرا في السنوات الأولى من رحلة الغربة التي ما تزال مستمرة.
بالتأكيد كان فراق أهلي كان شيء كلش عذبني الفترة الأولى، يعني كان يعني لحد الآن والدتي ووالدي بالعراق وبغداد وأخواني، كان فد يعني عنصر يعني مأذيني هذا الموضوع، بالإضافة إلى فراقهم هو قلقي الدائم عليهم، لأن العراق طول الوقت خلال التسعينات كان بأزمات مستمرة من حروب من حصار من مشاكل اجتماعية واقتصادية، فكنت يعني ولا زلت أعاني من هذه الأزمة.
المهندس سعد درس الهندسة المعمارية في الجامعة التكنولوجية ببغداد وعمل لعدة سنوات في أمانة بغداد، لكن ظروف المعيشة في بلاد المهجر أجبرته على أن يبتعد عن مجاله ويعمل كرسام كاريكاتور لكي يعيل العائلة ويوفر لقمة العيش، وقد نجح في هذا المجال.
لما وصلت إلى كندا وإلى مدينة مونتريال اللي ما كانت أغلبيتها ما تتحدث باللغة الإنجليزية، تتحدث باللغة الفرنسية، وأنا ما كنت ملم، يعني يمكن كنت أعرف كلمة أو كلمتين بالفرنسية. كان علي رأسا أن ألقى شغل وأن أعيش العائلة، العملية صعبة جدا. يعني قدرت أن أعمل كرسام كاريكاتير في البداية، أول 4 سنوات هذا كان عملي. يعني في محبتي للرسم وإلى رسوم الكاريكاتير حاولت أستغل هذه الموهبة أستفيد منها بأن أعيش العائلة، يعني كانت فد شيء جديد بالنسبة لي، ولازم أتعلم بسرعة ولازم أتعامل مع الناس وأفتهم مشاعر الناس ونكاتهم وما يضحكهم وما هو الانتقاد حتى أظهر في رسوماتي. فكانت العملية تماما مو سهلة. أول سنة ما أعتقد كانت تعتبر ناجحة، بس يعني من أول السنة الثانية والثالثة والرابعة تماما كانت عملية ناجحة، وكنت أقدر أعيش العائلة ما يعني أكسبه من رسوم الكاريكاتير. بعد يعني أنا أبقى يعني كنت أبقى أنظر إلى نفسي أن أنا معماري وكانت هالعملية مؤقتة يجب أن أتركها. فاستغلت فرصة وجود عمل في جنوب أمريكا توفرت إلي وأخذت العائلة وسافرنا، حتى كانت زوجتي طالبة في ذلك الحين تركها دراستها يعني تضحية لنا يعني، ونزلنا إلى جنوب الأمريكي. اشتغلت فترة سنة ونص هناك في مكتب معماري، كنت أنا بحاجة جدا إلى هالبداية حتى أستمر في دراستي وحتى أستمر في اختصاصي المعماري.
السيدة نوال أيضا استطاعت أن تستفاد من تجربة الغربة وأصرت أن تكمل دراستها في مجال المحاسبة، فدخلت معهد المحاسبة في وينسور وحصلت على درجات عالية تؤهلها لدخول جامعة وينسور، فحصلت على شهادة البكالوريوس في المحاسبة من نفس الجامعة عام 2004، وتعمل الآن كمحاسبة في إحدى المؤسسات الكندية، وهي فخورة بإنجازها وبكونها عراقية.
أنا على طول كنت أفتخر ولا زلت أفتخر بأنه أنا عراقية وأحكيها وبكل ثقة. للأسف هنا ثقافتهم محدودة عن العراق وعن ذيك المناطق، فما يعتقدون أن المرأة العراقية ممكن أن تكمل وأن تكون بهاللباقة أو توصل مثلا مراكز اجتماعية، فكانوا يتفاجئون لما يسألوني أنت منين، فقلهم أنا عراقية. يعني هم يعني عادة كلش ناس مؤدبين، يقولون يعني بالعراق أنتوا عادة النساء عندكم يشتغلون، مثلا النساء يلبسون مودرن يعني هذه. ف وقدرت احقق صداقات كلش هوايه واحترام من دول الاخرى، مو بس مثلا كنديين. مثلا انا عندي وحده من صديقاتي كلش اصلها هولندي، صارت عندي صداقه وياها كلش قويه ولحد الان ورغم ما تخرجنا. بالنسبه لها هاي لاول مره هي بحياتها تصادق من العراق، وتماما كان الموضوع بالنسبة لها مشوق، وتروح تحكي العائلة وتحاول تسألني وشون انتو تمارسون طقوسكم، عرفت انه اني من دائية. فتماما هم كانت عندهم فد صورة مبهمة انه المرأة العراقية هي عبارة عن بس مرأة شغلها الوحيد انه هي تربي الأطفال وتسوي يعني الأعمال المنزلية. ما كانوا يعرفون انه ممكن تكون تاخذ مكانة اجتماعية حال الرجل يعني.
المهندس سعد يعمل كمهندس معماري، وهو يحاول باستمرار أن تكون تصاميمه المعمارية حاملة للنفس الشرقي والأجواء الشرقية الحارة، وقد نجح في هذا. سباهي يؤكد أن الكفاءات العراقية أثبتت نجاحا كبيرا في المهجر.
عملي حاليا كمهندس معماري في تصاميم أبنية وفي الإشراف على البناء صار لي من في وينزر من سنة 1998. العمل ناجح يبدو يعني ما توضح لنا احنا الكفاءات العراقية انه كان كفاءات ممتازة. هذا الموضوع ما كنا نتصوره لما طلعنا من العراق، كان اكو حاجز نفسي اللي دائما يخلينا نخشى ان ندخل رأسا المجال العمل باختصاصنا. هذا تماما اكتشفناه كان حاجز خاطئ مع الأسف، ودخلنا بالعمل يعني أنا ومع كل زملائي في اختصاصي أو اختصاصات الأخرى، وأثبتنا كفاءة بصراحة. وبالوقت الحاضر أنا بصدد أن أفتح مكتبي المعماري إن شاء الله تمشي الأمورات بهذا الاتجاه. أحاول أن يعني دائما أتمسك بالبصمة الشرقية بالتصاميم. الصراحة البلد أو شمال أمريكا على العموم يعني كندا أو أمريكا بلد يرحب باللمسات المعمارية اللي جاية من الثقافات الأخرى. دائما ألقى ترحاب لما أترك اللمسة والبصمة المعمارية الشرقية بالتصاميم. هنا أيضا الناس تحب أن تذكر هويتها دائما. أيضا التصاميم المعمارية الشرقية تعبير عن الهوية والمجتمع يرحب فيها.
المهندس سعد يرى بأن العلاقات بين أبناء الجالية العراقية أصبحت أفضل بكثير بعد سقوط النظام السابق.
بعد حرب الخليج الثانية في الكويت كان الوضع يعني إلى حد ما بسيط جدا، أما حاليا كل الكفاءات اشتغلت في اختصاصاتها، أطباء من مهندسين من كفاءات أخرى. بالنسبة للناس اللي ترغب أن تفتح يعني مشاريع تجارية ومشاريع صناعية، الكل قدر يتوغل ويدخل بالعمق يعني حتى في المجتمع الكندي. أعتقد حال الجالية ممتاز جدا في الوقت الحاضر. بالبداية لربما كانت مسائل بسيطة يعني العراقيين يلتمون على نفسهم ويسوون جلسات بسيطة، أما بالوقت الحاضر وما بعد سقط نظام صدام حسين الوضع تماما اختلف. حتى عندنا هنا الشعور بالديمقراطية الاجتماعية والحرية التعبير عن الرأي قوي صار في الوقت الحاضر. بدأت نشاطات تقوى، صار لها شكل أكثر رسمي، أيضا نوعية عالية ثقافة والناحية الاجتماعية أيضا.
المهندس سعد من الطائفة المندائية، وهو من النشطين في تجمع المندائيين، وقد أقام هذا التجمع مؤخرا الملتقى السنوي لأبناء الطائفة المندائية في أمريكا وكندا. الملتقى استمر 3 أيام وانتهى بمراسيم التعميد التي جرت على ضفاف أحدى الأنهر في كندا.
قبل أسبوع كان التجمع العاشر، بدلنا اسمه من مخيم إلى تجمع لأن بعد انتفى صفة المخيم بعد ما قدرنا نكمله في بشكل مخيم، فصار في فندق يعني وقريب من بعض من نهر حتى نقدر نكمل يعني مراسيمنا. الهيئة المشرفة المكونة من 8 أشخاص قدرت أن تخلق تجمع يضم حدود 350 شخص، يعني أطفال شباب كبار. هذا الرقم بالنسبة لنا كبير جدا، بلا شك رقم ضئيل بالنسبة لوضع جماعاتنا بالعراق وعملية خلق تجمعات لربما أسهل هناك. العمل بدأ من يعني من تجميع العوائل، عملية تعارف بين العوائل، محاضرات حول تراثنا المندائي وعلاقته بالتراث العراقي وبالتاريخ العراقي القديم، وانتهينا بعدين في يوم الأحد بمراسيم التعميد المندائي على إحدى ضفاف الأنهر هناك. كانت العملية متعبة ولكن منظمة، يعني مفرحة جدا.
كغيرهم من العراقيين تعرض أبناء الطائفة المندائية إلى ظلم واضطهاد النظام السابق، والمهندس سعد يرى بأن بلاد المهجر تمنح الإنسان حرية أكثر في التعبير عن رأيه وممارسة طقوسه الدينية.
صدام حسين، يعني الاضطهاد مارسه للعراقيين جميعا، يعني ما حتى المندائيين ما خلصوا من هذا الاضطهاد. ما كان الاضطهاد بشكل ديني، ولكن اضطهاد لشبابنا ولطريقة التفكير المنفتح اللي نملكها كان واضح، وكان تأثيره سلبي وأعتقد على كل الأقليات العراقية وحتى يعني على عموم الشعب العراقي. اللي دا يصير ويانا احنا في بلاد المهجر عملية منافسة، يعني المهجر يوفر حرية للمعتقدات بس في نفس الوقت أيضا ينافسنا على الاحتفاظ بتراثنا. كان يعني بالنسبة لنا عمل يعني مهم نقوم به وفي كثير من التعب للحفاظ على هويتنا ولإبقاء تقاليدنا كما هي ويرثها شبابنا. هاي العملية مو سهلة على الإطلاق.
عائلة المهندس سعد سباهي تحرص جدا على الحفاظ على الأجواء العراقية، وهم متمسكون بالقيم والعادات التي تربوا عليها ويحاولون أن يورثوها لأطفالهم الذين لم يروا العراق لكنهم يحلمون بالعودة إلى الوطن ورؤية الأحبة والأصدقاء.
موجودة بشكل واضح من الأكل الشرقي اللي لازال نتمسك به إلى رسومات الفنية، وخطوط والدي موجودة على الحائط بالخط العربي. الشكل الشرقي بالعلاقة لازال كلش قوي، احترامنا للكبير للجد وللجدة، ونحاول دائما نخليها قوية واضحة في يعني في محيط العائلة. أتمنى يعني أزور العراق بعد ما سقط صدام حسين. احنا في حيرة في الوقت الحاضر، نريد نرجع، نريد نشوف البلد. أنا أريد أراوي البلد إلى أطفالي حتى يعرفون. هذا ابني سنان ولد بالعراق بس تماما عنده تشوق كبير للعراق وما عنده أي ذاكرة عنه. أتمنى أرجع بس ما أعرف يعني متى تكون الظروف مناسبة أن أرجع.
كان هذا المهندس المعماري سعد عزيز سباهي، وقد حدثنا عن تجربة الغربة المكللة بالنجاح والمليئة بساعات الحزن والفرح معا، كما عرفنا على حال الجالية العراقية في كندا ونشاطات أبناء الطائفة المندائية. من ناحيتها حدثتنا زوجته السيدة نوال توفيق مذكور عن حنينها وشوقها الكبيرين إلى أهلها وإلى العراق وحلم العودة. وبهذا مستمعينا الأعزاء نصل وإياكم إلى نهاية حلقة هذا الأسبوع من برنامجكم عراقيون في المهجر، حتى نلقاكم في حلقة جديدة. هذه سميرة علي مندي تهديكم كل المنى والسلام، وتنقل لكم تحيات المخرج نبيل خوري.